بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم قائداً لنا إلى رضوانه وجناته، جنات النعيم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعاً بالصالحات، إن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، إن من يقرأ القرآن العظيم فالإنسان مأمور بذلك، وهو أيضاً مأمور حال قراءته أن يتدبر ما قرأ وأن يتفكر فيما أمره الله عز وجل أن يتفكر فيه. فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا عتاب عاتب الله عز وجل به قريش حين خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعاتبهم الله: كيف لا يتدبرون هذا الكلام، ليدركوا أنه ليس ككلام البشر، وليدركوا أنه تضمن الحق الذي جاء من الحق جل جلاله، وأنه لا يمكن أن يكون هذا الكلام من كلام مخلوق ظلوم وجهول ولا يعلم ماذا يكون في غده. فلا يمكن أن يكون هذا الكلام ممن هذا وصفه بالضعف والعجز والفقر والجهل، وإنما هو كلام الله العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وخاطب هذه الأمة أن مقصود وغاية نزول هذا القرآن هو أن تقرأه وأن تتفكر فيه، ثم أن تنتفع بما أدركت من مراد الله عز وجل في هذا القرآن. فقال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما تقرأ من كتاب الله أنت مأمور أن تتدبر فيه، وما تسمع من كلام الله أنت مأمور أن تتدبر فيه، وما أمرك الله عز وجل أن تتفكر فيه فأنت مأمور أن تتفكر فيه. فالتدبر لهذه الآيات المقروءة والمسموعة، والتفكر لهذه الآيات المرئية المخلوقة. فالآيات المقروءة تدل على أن الآيات المنظورة في هذا الكون هي من خلق الله، والآيات المنظورة حال التفكر فيها تدل على أن هذا الكلام من كلام الله لا من كلام البشر. فالآيات المقروءة شاهدة على ما في الكون من الآيات، وأنه من وضع الحكيم العليم. والآيات المشهودة المرئية في هذا الكون شاهدة على أن هذا القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. فكل من الآيتين يصدق الآخر ويدل على صدقه. فلذلك أمرنا الله عز وجل أن نتدبر في القرآن، وأمرنا أن نتفكر في هذه المخلوقات. ولذلك قال الله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولو الألباب ما هو عملهم؟ الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر والتدبر أمر مطلوب، ولذلك من الفعل المذموم المنهي عنه أن يقرأ الإنسان القرآن يهذه هذ الشعر وينثره نثر الرمل، أن يقرأ بدون وعي وبدون تأمل وتدبر وبدون تفكر، فهذا أمر نهينا عنه. كما يقول ابن مسعود: لا تقرأوا القرآن فتهذوه هذ الشعر وتنثروه نثر الرمل، وإنما قال: قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، حركوا به القلوب. فإذن هذه القلوب التي هي مسكن للعقول، هذه الآية المبهرة المعجزة التي أظهرها الله عز وجل للوجود، هذا العقل الذي جعل الله عز وجل القلب الذي في الصدر مسكن له، فالله سبحانه وتعالى يخبر أن هذا القرآن شفاء لهذا العقل الذي في القلب، وأنه لا شفاء لهذه العقول إلا إذا تداوت بدواء القرآن واستشفت بشفاء القرآن، فسوف يتحول ذلك المكان إلى وصف آخر من الموت أو المرض إلى السلامة، ويكون هذا الإنسان حقق لنفسه النجاة، لأن الله عز وجل قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأحسب أن أي درس يرتبط بكتاب الله عز وجل فهو بحاجة إلى التذكير بأمرين عظيمين على الدوام بدون انقطاع. أما الأمر الأول فهو ما أشرت إليه، أن حق هذا الكتاب أن يتدبر، هذا حق رئيس وأصل عظيم في التعامل مع القرآن. ولذلك قلت في درس ماضي: حتى ندرك كيف نتعامل مع القرآن ونتدبر هذا القرآن، لا بد أن ندرك العلاقات الرئيسة التي ذكرها الله عز وجل للانتفاع بالقرآن، وهي بين الإنسان وهذا الكتاب. ما هو أثر القرآن عليك؟ ومن أي علاقة أنت ترتبط مع القرآن؟ فذكر الله في كتابه وفي أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم مجموع ما ورد عندنا ثلاث علاقات رئيسة بين القرآن وبين ابن آدم. العلاقة الأولى بين القرآن وبين الإنسان أن القرآن للإنسان علاقته بالإنسان كعلاقة الروح بالجسد. الجسد إذا خرجت منه الروح ماذا يسمى هذا الجسد؟ إنسان ميت. وإذا كانت الروح تدب في هذا الجسد ماذا يسمى هذا المخلوق؟ إنسان حي. كذلك القرآن إذا كانت هذه الآيات تحرك هذا الجسد وتجري فيه جريان الدم في كل جزء من هذا الجسد فيكون هذا هو الإنسان الحي. لذلك وصف الله كتابه بأنه ماذا؟ بأنه روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لن تكون حيا بميزان رب السماوات والأرض إلا حين تكون علاقتك مع القرآن قائمة على استشعار هذا المعنى أنه بالنسبة لك روح. فحين ترى أنك هاجر للقرآن فاعلم أنك أنت إذن أقرب إلى صفة الميت منها إلى الحي. وإذا رأيت أن هذا القرآن تقرأه ولا يؤثر في جسدك وحياتك وكل جزء فيك فاعلم أنك أقرب إلى الأموات. فإذن أول علاقة أن تدرك أن القرآن روح وأن الجسد بدون روح إنسان ميت، هذه العلاقة الأولى. فكما تحرص على روحك التي تجعلك حياً الحياة الحيوانية فاحرص على الروح التي تجعلك تحيا الحياة الإنسانية وهي الأرقى وهي الأعلى. العلاقة الثانية بين القرآن والإنسان علاقة الإبصار بالعين. العين جارحة لكنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة الإبصار لترى الأشياء. كم من إنسان عينه مفتوحة لكن لا يرى الأشياء لأنه أعمى، فلذلك ليست الجارحة لوحدها كافية في أن ترى الأشياء، وإنما لا بد أن ينضم معها أمر معنوي وهو قوة الإبصار. والقرآن أيضا وصفه الله عز وجل بأنه نور، فإذا هذه القوة المعنوية التي جعلها الله في القرآن هي تمثل لك كما يمثل الإبصار والنور للعين فترى الأشياء، كذلك أنت بدون القرآن لن ترى حقائق الأشياء. كيف لن ترى حقائق الأشياء؟ لن تدرك حقيقة ما فيها من النفع والضر على ميزان صحيح. فكم ممن عميت بصيرته من جهة الوحي فيرى ما هو ضار له نافع، كمن يرى أن الخمر له نافع ولو استبصر بنور الوحي لأدرك أنه ضار. وكذلك بنور الوحي الإنسان لمحدودية قدرته فهو لا يستطيع أن يدرك ما في مستقبل الحياة، والإنسان يستشرف ونفسه تتلهف على أن تعرف ماذا يكون في الغد وماذا يحدث بعد الغد وماذا يكون بعد عام وبعد 10 أعوام، بل ماذا يكون بعد الحياة. والإنسان عاجز أن يدرك هذه الأمور بيقين، فهنا يأتي نور الوحي ليجعلك تقف على هذا المستقبل بيقين ويجعلك تنظر إلى هذا المستقبل وكأنه ماثل أمامك، وهي مرتبة من مراتب الإيمان يصل إليها المؤمن عندما يفتح على قلبه نور الوحي فيتعامل بماذا؟ بعلم اليقين، لأن هذا المستقبل حال المؤمن يترقى فيه بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين عندما تكون أنت الآن في الدنيا وتقرأ آيات القرآن والله عز وجل يخبرك عن الجنة فيمتلئ قلبك بصدق ما تقرأ ويقينية هذا الخبر من الحق سبحانه، فتقرأ وكأنك تنظر بأم عينك هذه إلى الجنة الموصوفة في القرآن، هذا ماذا يسمى؟ علم اليقين. فإن أكرمك الله يوم القيامة وتجاوزت الصراط وفتحت أبواب الجنان وإذا بك ترى هذا الوصف الذي ذكر في القرآن تراه حقيقة بعينيك ولكن على حال بعد، فهذا ماذا يسمى؟ عين اليقين. فإن أكرمك الله وأدخلك تلك الدار التي نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، فأدخلك فيها ونظرت إلى أشجارها وأطيارها ودورها ومتاعها وإذا هو كما ذكر الله في القرآن، فشربت من مائها وأكلت من ثمرها، فإذا بك في تلك الحال ما هو موقفك العلمي؟ أن ذلك حق اليقين. إذن هذه العلاقة الثانية وهي علاقة الإبصار. لذلك المؤمن أي شيء يريد أن يعمله السؤال الأول ما هو؟ ماذا قال الله في هذا الأمر؟ ما هو أمر الله؟ ما هو حكم الله؟ ما هي البصيرة؟ لأن الله جعل القرآن بصائر، ما هي البصيرة الربانية في هذا الأمر؟ فإذا ما أخذ ذلك امتلأ قلبه يقين أنه الآن يسير في بصيرة ربانية كشفت له حقائق الأمور. إذن هذه العلاقة الثانية بين القرآن وابن آدم، وهي علاقة الإبصار بالبصر، علاقة النور للعين. أما العلاقة الثالثة وهو أن هذا الإنسان بفعله وعمله وحركته وإنجازه، فإنما مثله مع القرآن كأرض. والقرآن ماذا يمثل لهذه الأرض في هذه العلاقة؟ كالغيث الذي ينزل من السماء. فإن لم ينزل الغيث، ما هو وصف هذه الأرض؟ أرض مجدبة يعلوها القحط، وإن نبت فيها شيء لا ينبت إلا ما لا ينفع الناس من شجر فيه شوك أو مرارة، ولا ينتفع منه في الغالب الناس. فإذا ما نزل الغيث أربعت الأرض واخضرت، وانتفع الناس بمنظرها وانتفع الناس بثمرها. فهذا مثل هذا الوحي مع الجسد، وهذا ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في المثل العظيم: إن مثل ما بعثني الله به كمثل ماذا؟ كمثل غيث. فإذن هذه ثلاث علاقات رئيسة. فالذي يريد أن يتدبر القرآن لا بد أن يستحضر هذه العلاقات. فإذا لم يأتي الإنسان ويستشعر أن القرآن روح، بدونه فأنت ميت، هل هذا سوف يتدبر القرآن تدبرا صحيحا؟ وهل سوف يتعامل مع حقائق القرآن تعاملا صحيحا؟ وللأسف كم ضعف هذا. خذوا مثلا من حقائق القرآن، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن أعدائنا الشيطان، وأمرنا بالأمر الصريح الواضح أن نتخذه عدو. هل عرفنا كيف نعادي هذا الشيطان؟ هل عرفنا كيف نواجهه؟ هل عرفنا متى نكون منهزمين في الصراع معه ومتى نكون منتصرين؟ هل أحصينا كم انتصرنا عليه وكم هو انتصر علينا؟ هل نعرف تفاصيل هذا الأمر الذي وردت عشرات الآيات في القرآن الكريم والله عز وجل يظهرها ويبينها كحقيقة من حقائق القرآن العظيم؟ هل تعاملنا معها بحقها؟ إذن أين الإشكال؟ الإشكال هل نحن ننظر للقرآن على أنه روح وأننا بدونه أموات؟ وهل ننظر للقرآن على أنه نور وأننا بدونه أهل عمى؟ وهل ننظر للقرآن كأننا نحن أرض مجدبة، إذا لم تتغذى بحقائق القرآن وتقبلها فنحن لا ننبت إلا شجراً مضراً ونبتاً مراً؟ فمن لم يقبل على القرآن وهو مدرك هذه الجوانب الثلاث لا يمكن أن يتدبر القرآن تدبراً صحيحاً، ومن ثم لن ينتفع بالقرآن انتفاعاً صحيحاً. إذن هذا الحق الأول الذي أقول لا ينبغي لأي درس مرتبط بالقرآن ولأي قراءة للقرآن إلا ونستحضر هذين الأمرين. هذا الأول التدبر. الأمر الثاني ما هو؟ الأمر الثاني وهو الأهم والأعظم، أن نعلم أن هذا القرآن له قضية مركزية محورية كل القرآن يدور عليها، ومن أجلها نزل هذا القرآن، ولأجلها بقي هذا القرآن الكتاب الخالد لكمال ما جاء في القرآن عن هذه القضية المحورية المركزية. ما هي هذه القضية المحورية في كتاب الله؟ ما هي هذه القضية الأساس وذات الأولوية الأولى التي لا ينبغي لمؤمن بالكتاب إلا وتكون واضحة أمامه، ولا تقرأ القرآن إلا وتبحث عنها؟ إنها العلم بالله جل جلاله، أن يكون قلبك وعقلك أعظم المعرفة التي فيه هي علمه بربه الذي خلقه وخلق الكون وأوجده من العدم، أن تكون عالما بالله. والعلماء ينقسمون إلى قسمين: عالم بالله عالم بأمر الله، ما عدا ذلك فهو في دائرة الجهل. عالم بالله عالم بأمره، فالعالم بالله الذي يعلم ما لله جل جلاله من صفات الجلال والكمال والكبرياء والعظمة والقوة والعزة والقهر وسعة السلطان، أن يعلم ما لله من صفات الجلال والكمال، وأن يمتلئ قلبه علماً بربه، ثم أن يعلم حقه على نفسه. ما لله عليك من الحق بعد أن علمت ما له من صفات الجلال والكمال، وأنه هو المعبود الذي لا تعبد أحداً سواه. هذه القضية المحورية الرئيسة الأولية التي لن تقلب ورقة في المصحف إلا وتجدها تناديك. فالقرآن ما عرض أمراً فيه ولا قضية كما عرض هذا الأمر العلم بالله عز وجل، بل كل شيء عرض في القرآن سوف تجده مرتبط بهذا الأصل العظيم العلم بالله. وما ينشأ عن هذا العلم من ماذا؟ من كمال توحيد الله وإفراده بالعبادة جل جلاله. فإذا هذا الأصل، وأكبر أمر عملي كما أن أكبر قضية عرضت في القرآن العلم بالله، فإن أكبر أمر عملي جاء الأمر به للدلالة على صدق هذه القضية في قلبك، ما هو هذا الأمر العملي؟ ذكر الله عز وجل. وما تردد في القرآن أمر عملي بالتكرار والله يأمر به ويرغب فيه ويحث عليه ويميز أهله ويعطيهم ويربطه بجميع العبادات ويربطه بجميع الأعمال، مثل ماذا؟ مثل قضية ذكر الله عز وجل. وتجد ذلك النموذج في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان ذكر الله لا يغيب عن لسانه. وتجده في صورة مقربة، أقول حقيقة ما نجده في كثير من كبار السن منا، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، وترى تلك التسبيحات والتهليلات والتحميد لله عز وجل من ذلك الإنسان، وهو يقوم وهو يتحرك على ضعف فيه، إذا أراد أن ينام وإذا جلس على طعام وإذا لبس ثوب وإذا وضع ظهره على فراش وإذا كان في جوف الليل لا تنتبه بيقظته إلا وتسمع تلك التسبيحات في جوف الليل، تلك صورة لما يحبه الله عز وجل، ولتميز من انتفع فعلا بهذا القرآن ودار مع القضية المركزية فيه التي هي العلم بالله. فينشأ عن ذلك من عرف الله لا يسلى ذكره، من عرف الله لا يمكن أن يجد أنسه وراحته في غير الإكثار من ذكر الله عز وجل. فالله عز وجل يريد أن يكون صلاح نفوسنا وزكاءها، وأن يكون صلاح القلوب، إنما هو بهذا الأصل العظيم. فالله يريد منك وأنت تستحضر هذا الأمر أن تستحضر معية الله، معية الجلال والعظمة والكبرياء في كل تحركاتك. لذلك أظهر الله لنا من أسمائه ما يعيننا على ذلك، أظهر الله لنا من أسمائه ما نجد أن الحاجة تحوجنا إلى، لو تأملنا تلك الأسماء فإن الحاجة تحوجنا إلى أن نتذكر معية الله. فأظهر الله لنا من أسمائه أن من أسمائه الرزاق، وهل الإنسان لا يحتاج إلى الرزق؟ وهل الحاجة للرزق مرة واحدة في العمر كله؟ إن الإنسان حاجته إلى الرزق في اليوم الواحد مرات. فإذا علمت أن الله هو الرزاق وأن كل من عداه ليس برزاق،
بل هو آكل رزق الله ومتغذ برزق الله، وهذا حال الناس كلهم. فمن علم ذلك من كتاب الله وعلم أن غيره ليس كذلك، لأن الله يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فمن علم ذلك كان هذا الوقوف مع اسم من أسماء الله يجعله كم مرة في اليوم يستحضر معية الله، كلما أراد أن يأكل وكلما أراد أن يشرب وكلما أراد أن يتحصل على مال، كل شيء داخل تحت مسمى الرزق. إذن المفترض مدعاة ماذا؟ متى ما احتجت إليه أن يذكرك بمن يملكه ويعطيه، وبمن يمنعك ويحرمك منه إن شاء، فيجعلك تستحضر معية الله. الناس يحبون الحياة، وعلق الله قلوبهم بالدنيا غريزة، والإنسان يخاف ألا يفقد هذه الحياة. ومن الذي يعطي الحياة؟ ارجع إلى اسم من أسماء الله الحي والمحيي. فإذا بالإنسان إدراكه لهذا الأمر يجعله يستحضر معية الله جل جلاله. وهكذا إن نظرت إلى حاجة كل حاجة من حاجاتك سوف تجد أنت تظلم فتحتاج إلى الناصر، والله هو الناصر، وتحتاج إلى ناصر قوي والله هو القوي، وتحتاج إلى ناصر سريع في نصرته والله سريع الحساب. فإذا تأمل وجدت كيف يعلمك القرآن لتستحضر معية الله جل جلاله. والله سبحانه وتعالى غرس هذا الأمر في نفوسنا، وهي الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. خيانة الأمانة من أبوين، فبدلاً أن يكون أداء الأمانة أن تحافظ على الفطرة السليمة التي خلق الله عز وجل عليها ابنك أو بنتك. ولذلك أعظم مسؤولية على كل أب وعلى كل أم نحو أطفالهم ما هي؟ حافظوا على الفطر السليمة التي خلقهم الله عليها. الله خلقنا وفي قلوبنا إجلال له وتعظيم له وإيمان بأن لهذا الكون خالق هو الله، هذه فطر. فأعظم أمانة مطلوبة من كل أب وكل أم مع ما أكرمهم الله به من الولد أن حافظوا على فطرهم سليمة، وأن لا يسلب الشيطان منكم ذلك. فإذا هذا المطلوب. ولذلك عندما نخاطب الناس من تريد إصلاحه، ما هو الطريق؟ تذكيره بالله، عرفه، أحيي هذه الفطرة التي في نفسه. ولذلك في قول الله لا تبديل لخلق الله، لعل القول الأظهر في تفسير المعنى أي أن هذه الفطرة التي أوجدها الله فيك لا يمكن لأحد كائنا من كان، لا إبليس ولا غيره، أن ينزعها انتزاعا، وإنما ماذا يفعل؟ يغطي عليها بالران حتى تكاد ألا تراها أنت وهي جزء منك. قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فيغطي هذه الفطر حتى لا تفعل. فالدور ما هو؟ أن تحيا هذه الفطرة والوعظ بإحيائها. ذلك ذكرت في درس سابق ماضي في كيف كان سلفنا الصالح يتعاملون مع من أغوته نفسه وأغراه شيطانه فانحرف عن الجادة وسلك طريق العمى واتجه إليه، كيف يردوه؟ بهذه الطريقة الربانية. عندما جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه من عباد السلف، قال له يا إبراهيم إن نفسي أتعبتني تدفعني إلى المعصية، وكلما فعلت المعصية بعدها أندم وأتوب، ولكن ليس إلا فترة قصيرة ثم تغريني بمعصية أخرى، فدلني على علاج حتى أعالج به نفسي. قال له: الأمر يسير. قال: أنا أعطيك 5 أشياء، إن استطعت أن تفعلها فبعد ذلك افعل ما شئت من المعاصي فلن تضرك معصية ما دامت السماوات والأرض، فقط افعل هذه الأمور 5. قال: ما هي؟ قال: إذا أردت أن تأكل شيئا فلا تأكل شيئا من رزق الله، ابحث عن شيء ما خلقه الله وكل منه وتقوى ثم اعصيه كيف ما شئت. قال: يا إبراهيم، كل ما في السماوات والأرض ملك لله. قال: بالله عليك، أما تستحي تأكل من رزقه ثم تعصيه، تتقوى برزقه لتعصيه؟ هل هذا من العقل؟ قال: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من أرضه، ابحث أرض غير أرض الله واسكن فيها واعصي الله كيفما شئت. قال: يا إبراهيم، هذه أعظم من الأولى، ليس في الكون شيء إلا وهو خلق الله، الله يقول: الله خالق كل شيء. قال: بالله عليك، أما تستحي تأكل من رزقه وتسكن في أرضه ثم تعصي؟ قال: زدني. قال: إذا علمت أنك تتقوى برزق الله وتسكن في أرض الله، فإذا أردت أن تعصيه اذهب إلى مكان واختبئ حتى لا يراك الله فيه ثم عصيه. قال: يا إبراهيم، أليس الله يقول أنه يعلم السر وأخفى؟ ما هو السر؟ السر هو الأمر الذي في صدرك ما بحته لأحد. طيب، ما هو أخفى من السر؟ هو الأمر الذي لم يحدث بعد فالله يعلم. هل أحدنا الآن يعلم غدا في مثل هذه الساعة ما هو الأمر الذي يشغله؟ نقول: أصلا من منا يضمن أنه في الغد يكون حي حتى يعلم ما هو الأمر الذي سوف يشغله في هذه الساعة؟ فقال له: بالله عليك، أما تستحي تأكل من رزقه وتسكن في أرضه ثم تعصيه وهو ينظر إليك؟ هل في جرأة أكبر من هذه؟ وهل يوجد سفه في العقل والتفكير أكبر من هذا؟ قال: زدني. قال: إذا كل هذا ما انتفعت به وبقيت على معاصيك وجاءك ملك الموت ليقبض روحك وأنت على المعصية، فقل له: أخرني ساعة حتى أتوب. قال: يا إبراهيم، الله يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: إذن على أي أساس أنت تؤمل أن تترك المعصية إذا كنت لا تضمن متى يأتيك الموت؟ قال: زدني. قال: إذا لم تنتفع بهذا كله وجئت يوم القيامة ولقيت الله بهذا الرصيد السيء من الأعمال فأمر الله ملائكة العذاب أن يأخذوك إلى النار، امتنع وقل: أنا لن أذهب معكم. قال: يا إبراهيم، لن يدعوني ولن يتركوني. قال: إذن كيف ترجو النجاة؟ إذن بقدر ما يستحضر الإنسان هذه القضية المركزية في القرآن، العلم بالله جل جلاله، وأن يكون لها أثر عملي في حياته، بقدر فعلا ما ينتفع بهذا القرآن ويستفيد من هذا الكتاب. فإذن هاتين قضيتين: كلما أقبلنا على كتاب ربنا ينبغي أن نتذكرها، أن نقرأ بتدبر، وأن نعلم أن الأمر الذي نحتاج أن نتدبره في كتاب الله هذا الأصل العظيم الذي ينادينا في كل صفحة من كتاب الله، أن تعلم أن الله معك وأن الله يراك وأن الله يسمع ما تقول وأن الله لا يغيب عليه شيء مما تفعل، وأن تستحضر أن الله معك يرعاك ويكلأك، ليس هناك شيء من نعمة حصلت لك في كل ثانية إلا والله عز وجل هو معطيها. فإذا هذا هو الأصل العظيم الذي عندما نقرأ القرآن وعندما نتدبر القرآن وعندما نريد أن نفهم القرآن لا بد أن ندرك أن هذا هو الأصل العظيم. وأيضا من العلم بالله، لأن النفس كما أنها تحتاج في غالب أمرها إلى ما يدفعها إلى فعل الخير فإنها تحتاج إلى ما يكبحها عن فعل الشر، تحتاج إلى أمر حاسم يقطع وارد الدافع للشر أو يقطع طريق العمل إذا كان في معصية الله عز وجل. وليس شيء أيضا إلا هذا الأصل حين تذكرها بأن الله هو الجبار المنتقم وبأن الله عز وجل شديد العقاب، تذكرها فهنا النفس تجد أنها أمام خوف عظيم لا تطيق نتيجته. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، فالبشير يبشر بما لله عز وجل من الأسماء الدالة على ذلك من أن الله هو الرحيم وهو الكريم وهو المعطي وهو الجواد جل جلاله وهو المعين وهو الناصر، وتحتاج إلى النذارة حين تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القوي وأنه شديد العقاب وأنه المنتقم، فالنفس تحتاج إلى ذلك. وهذا أحد معاني المثاني، فإن القرآن وصفه الله بأنه مثاني، ومن المثاني ذكر الأمور المتقابلات، فكما ذكر الدنيا ذكر الآخرة، وكما ذكر السماء ذكر مقابلها الأرض، وكما ذكر الخير ذكر مقابله الشر، وكما ذكر الجنة ذكر مقابلها النار، وكما ذكر المؤمنين ذكر في مقابلهم الكفار. فإذا هذا معنى من معاني المثاني. وكذلك في هذه القضية كما أنه ذكر أن من أسماء الله ما يدل على العطاء والرحمة والعفو، فإن من أسمائه ما يدل على ماذا؟ على أنه منتقم قوي شديد العقاب. فالنفس تحتاج إلى الأمرين، وأن تذكر بهذا وأن تذكر بهذا. والآية التي بين أيدينا التي لأجلها جئنا بهذه المقدمة الطويلة عندما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أمر ملزم واضح بين، أمره لعباده بأن يدخلوا في السلم كافة. وقلنا ووقفنا ما المراد بكافة؟ هل المراد كل الأعمال على كل الأحوال والأزمان أو المراد كل الناس؟ فهذا سبق الكلام عنه. فالله يأمرنا أن ندخل في الإسلام، أن تحمل نفسك يا ابن آدم يا أيها المسلم، وكأن الإسلام حصن، أن تحمل نفسك وما تملك لتلقيها في وسط هذا الحصن، وأن يكون كل شأنك وفق ما يراد في ذلك الحصن المنيع، لا يخرج شيء من جسدك ولا من قوتك ولا فكرك ولا طاقتك، ولا يكون هذا الإسلام له هيمنة عليه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إذن هذا مراد الله، هذا الذي أمرك الله به وخاطبك به وألزمك به وسوف يحاسبك عليه. والله رحيم والله حكيم، قال لك انتبه، هناك خصم عنيد له مهمة، مهمته ما هي؟ مهمته قطع الطريق، يقطع الطريق، قاطع طريق، ليس هناك باب ولا طريق، لا صغير ولا كبير تسير فيه يوصلك إلى ربك إلا ومهمته كيف يقف بينك وبين غايته، يقطع الطريق. والذي يمشي في الطريق ماذا يستخدم؟ أقدامه. والقدم إذا تحرك ماذا تسمى هذه؟ خطوة، والثانية خطوة أخرى، والثالثة تصبح خطوات. فيقول الله عز وجل لك ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الحذر أن الله هداك ودلك وأرشدك ووفقك لطريق خير وبدأت تسلكه، فيأتي إبليس ويتزين بزي ليقطع عليك الطريق، وإذا بك تخرج من ذلك الصراط المستقيم وتتبع ذلك القائد الذي يضلك، وإذا بخطواتك تسير بعد خطواته فتضل، ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. واضح، واضح، لكن أقول هل هو واضح لنا في حياتنا؟ هل عرفنا كيف نعادي إبليس؟ ذكرنا، لأن التذكير بإبليس متتابع في القرآن، ذكرنا كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه أن يعيشوا هذا الصراع مع عدوهم بصورة دائمة، عندما يأكلون وعندما يدخلون وعندما يتخاصمون وعندما يتاجرون وعندما ينامون وعندما يستيقظون، بل عندما يصلون. بين لهم كيف ذلك الخصم يدير حلبة الصراع عليهم وكيف يفتنهم، وذكرنا نصوص في هذا الباب. بل حتى المرأة عندما تتعامل مع زوجها وتثور فيها ثائرة الغيرة التي هي غريزة، كيف يستخدمها عدو الله لينحرف بذلك الأمر. وذكرنا حديث أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في ليلتها قام في الليل فخرج، خرج إلى أين؟ تذكر إخوانا له فارقوا هذه الدنيا وأصبحوا رهناء القبور، أعمالهم انقطعت، تذكرهم وتذكر حقهم عليه والرحمة التي في قلبه نحوه، فخرج أراد أن يزورهم وأن يدعو لهم في جوف الليل. وعائشة أين تفكيرها؟ في مكان آخر تماما. ماذا ظنت؟ ظنت أنه سوف يخرج من عندها ليذهب إلى زوجة أخرى ويبقى عندها، فإذا بها بعد أن خرج قامت وتبعته حتى تريد أن تستكشف هذا الأمر. بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع استشعر من وراءه، فأسرع في المشي، فأسرعت أم المؤمنين عائشة فدخل إلى بيته وهي سبقته ونفسها يتصاعد من صدرها. قال يا عائشة أغرتي؟ فقالت يا رسول الله وما لي مثلي لا يغار على مثلك، أرادت أن تبرر فعلها. قال لها يا عائشة أجاءك شيطانك؟ هل حضر الشيطان وجعلك تظنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفي بما لك من الحق؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قالت هل مع الناس كلهم أو فقط بي خاصة؟ قال مع الناس كلهم. قالت حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. إذن هذا التذكير الذي يجعل الإنسان يستحضر، وذاكر سلم يقول إن الشيطان يحضر عند كل أمر ابن آدم، كل شيء تعمله اعلم أن الشيطان يحضر ليجعلك ماذا؟ لا تتبع طريق الرحمن وأن تتبع خطوات الشيطان. إذن هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم هل نحن نتعلمه؟ رأى الصحابة يصلون، قامت الصلاة، التفت إليهم وجد ماذا؟ فرج. قال سدوا الفرج، إني أرى الشيطان بينكم، واقف بينكم في هذه الفرج. إذن هذا التعليم حتى يستحضر، فالله عز وجل يذكرنا. لكن هل كل الناس يقبلون موعظة القرآن؟ كم ممن لا يقبل ويعرض، فيقول الله عز وجل فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، انزلقت أقدامكم عن الفطر السليمة وعن الشرعة المستقيمة واتبعتم خطوات الشيطان، فالآن ما هو المطلوب؟ التهديد. عل هذا التهديد يقطع هذا الوارد السيء، فبماذا التهديد؟ بالقضية المركزية في القرآن، أن يذكر لهم من أسماء الله ما يجعل العاقل منهم لو تأمل وتدبر أن يرتجف وأن يقف وأن يوجل وأن يتراجع عن ذلك الطريق. فقال الله عز وجل: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أن الله ذو عزة، عزة في القدرة، لا يعجزه شيء. إذا أراد أن يعاقب أحد لا يخاف عقباها، عزة القدرة. وأيضا ماذا؟ عزة المنع، إن فعل الشيء لا يضره من أحد من الخلق بعد أن يفعل ما أراد جل جلاله، عزة القدرة وعزة المنع. وأيضا عزة الفعل، يفعل ذلك متى شاء كيفما شاء، وليس في أحد ولأحد قدرة أن يرده. فالله عز وجل يذكر هذا الذي زلت قدمه بماذا؟ أنك اعلم من هو ربك، يذكرك بما له من القوة والعظمة والقهر والانتقام. ثم يقول الله عز وجل أيضا، هذه الموعظة تستمر، فيقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الله جل جلاله رحم هذه الأمة ببركة دعاء هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالنبي دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، فالله أعطاه ذلك. فهذه الأمة لا ينزل عليها هلاك عام كما كان يحل بالأمم السابقة فتهلك عن بكرة أبيها، فهذه رحمة. فالإنسان قد يذكر بالجانب الأول، وهو أن الله عز وجل عزيز حكيم، ولكن ماذا؟ بعض الناس والعياذ بالله جوانب الحكمة والرحمة لا يعقلها، وجوانب العطاء تجعله والعياذ بالله يفكر تفكيرا خاطئا ويغتر. فعندما يرى أنه عصى الله مرة، ربما أول ما عصى قلبه يعني يتوجس وعقله يترقب ماذا يحدث له بعد أن فعل المعصية، ومجتمع قد يعصي الله ثم يرى والله فعلنا هذا الأمر مرة مرتين ما حصل شيء. لماذا؟ لأن الناس غاب عنهم أن الله الرحيم أعطى لنبيه الكريم واستجاب دعوته رحمة بكم ألا ينزل العقوبة عامة على الناس، فإذا بهؤلاء بدلا أن يتعاملوا مع هذه النعمة أن تكون سبباً للرجوع وأن هذه فرصة الله مدها لكم، وإذا بالإنسان يجعلها ماذا؟ سبب في التمادي في الباطل والانحراف. فيأتي التذكير بالأمر العظيم: لئن كان الله جل جلاله الكريم أوفى الأوفياء وفى لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يهلك أمته بسنة عامة، لكن لا بد أن تعلموا أن هناك دار أخرى لن يكون فيها إلا الحساب والجزاء. فلذلك يأتي التذكير بتلك الدار، فيقول الله عز وجل: هل ينظرون، يعني هؤلاء الذين زلوا حالهم أنهم ما ينتظرون إلا ذلك اليوم العظيم الجسيم رهيب الأحداث جليل الوقائع، والذي يكون من أعظم أحداثه أن الله جل جلاله يأتي للعباد ليحكم بينهم، وأن الناس سوف يقفون بين يدي العظيم الجليل. هل ينظرون، أي ما ينتظرون بفعلهم ذلك، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، السماء تشقق وتثور بالغمام بالسحاب، وهي تتشقق، وتأتي الملائكة. والملائكة أيضا مر معنا ذكرهم في أكثر من آية من سورة البقرة، ووقفنا معهم وقفات طويلة، وتبين أن للملائكة شأن، وأي شأن مع ابن آدم؟ وفي يوم القيامة أي شأن للملائكة حين ينفخ في البوق وتقوم الساعة؟ النافخ ملك من الملائكة، ثم تكون النفخة الأخرى للقيام، النافخ ملك من الملائكة. يخرج الناس من قبورهم ليحشروا إلى أرض المحشر، من الذي يحشرهم؟ الملائكة. يؤتى بجهنم إلى تل أرض المحشر، من الذي يأتي بها؟ الملائكة. 49,000,000,000 ملك، 4,900,000,000 من الملائكة يجرون النار. سلم يقول يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ينصب الصراط على متن جهنم، من يقف على طرفي؟ الملائكة. العرش يؤتى به، من يأتي به؟ حملة العرش. ثم الكتبة، ما فعلت من الأعمال، من الذي يأتي بما فعلت؟ الكتبة من الملائكة. بعد أن يقضى، من يحشر الناس إلى جهنم؟ الملائكة. من الذي يسوق الناس إلى الجنة؟ الملائكة. فيقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يحضرون، لأنهم جند من جند الله عز وجل، وأعظم جند الله، والخلق التي خلقهم الله عليها أعظم صفة لها أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه صفتهم التي تميزوا بها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيذكر الله هذا الذي ذكر بالله وبعظمته وبجلاله ولم يعبه بذلك كله، فقل له الموعد ماذا؟ يوم الحساب، يوم يأتي الله، الموقف العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، يقف هذا العبد بين يدي ربه. قال: فينظر عن يمينه، ماذا يجد؟ ما قدم. ينظر عن شماله، لا يجد إلا ما قدم. ينظر من أمامه فلا يرى إلا النار، وينظر من خلفه فلا يرى إلا النار. تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموقف فبكى وهو يذكره ويعظ به، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، افعل الخير ولا تستقل أي خير. وقال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا. فلذلك يقول الله مذكرا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ إذن هذا الحال الذي يكون فيه مجيء الرب جل جلاله، مجيئا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، ليفصل بين عباده. يصيب الناس من الهم والغم في ذلك الموقف حتى يرون أن الفصل على أي حال أهون لهم مما أصابهم من الشدة في ذلك الموقف، فيستشفعون، يذهبون إلى الأب الأول آدم ثم نوح وهكذا، والكل يعتذر حتى يشفع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشفع بين يدي ربه أن يفصل بين عباده، فيقبل شفاعته ويفصل بين العباد. ويقول الله: وإلى الله ترجع الأمور. هذه الكلمة الكريمة، والقرآن كلمة ربانية، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كم تكرر مثل هذا المعنى في القرآن. من أمثلة ذلك قول الله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى. هنا يا إخوتي معنى واحد أريد أن أقف معه ولنتأمله، وإلى الله ترجع وإلى الله ترجع الأمور. اعلم أن كل شيء فعلته وانتهيت منه، وكل علاقة أقمتها مع إنسان وانتهيت منها، وكل دعوة صارت بينك وبين إنسان وانتصرت فيها ثم ظننت أن هذه الملفات قد أغلقت، فاعلم أن هذا الأمر ليس بصحيح. كل ذلك سوف يفتح مرة أخرى بين يدي رب العالمين. ليس هناك ملف انتهى، الذي فعل شيئا وجرما ثم انتهى لأن صاحب الحق قد مات ولم يعد أحد يعلم بهذا الحق ففرح بأن الدعوة انتهت أغلقت، ومن أخذ شيئا ولم يره أحد ومرت الأيام وتبين أنه فعلا لم يطلع أحد من البشر ففرح أن الملف قد انتهى وأغلق، ليعلم أن الملف لم ينتهي ولم يغلق، وإلى الله ترجع الأمور، وأن إلى ربك المنتهى. كل ذلك سوف يفتح مرة أخرى وتسأل عنه، فأعد للسؤال جوابا. هذا معنى عظيم، كم يغفل عنه الإنسان، ربما كان يخاف كما قلت في قضية، لكن بعد أن مرت ظن أن الأمر انتهى، فلذلك يأنس في حياته. لكن عندما يقف مع مثل هذه الآيات وهذه الكلمات الربانية يدرك أن الأمر لا، هناك موعد آخر للحساب والجزاء. سلم يقول للخصوم: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له. هل ما قضى لك القاضي انتهى الأمر؟ قد يكون أحد الخصمين أفصح وأقوى في الحجة لكن ليس الحق معه، والقاضي قد يحكم له بما ظهر له، ولكن إن جاء يوم القيامة هل سوف يعمل نفس الأمر الذي حدث في الدنيا؟ الجواب لا، لأن الذي يفصل في ذلك العليم الذي يعلم لا يخفى عليه شيء، اللطيف الذي يعلم الأمر الخافي لا يخفى عليه شيء. فهذه الآية كم والكلمة كم فيها والله من موعظة عظيمة، وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور ترجع إليه، وينظر فيها ويفصل بين العباد ويقضي بالحق، ويقضي بالحق لأن الله هو الحق، ويقضي بالحق لأنه هو الذي يضع موازين الحق والقسط والعدل. إلى الله ترجع الأمور. كل إنسان ملك شيئا في الدنيا واغتر بذلك الملك الذي تملك به ذلك الأمر من مال أو دار أو غير ذلك، وربما دعاه إلى أن يسرف في معصية الله، فليعلم أن ذلك الملك محدود وأن الأمر سوف يسلب منه، وأول سلب ما هو؟ بالموت، فيسلب منك لأن ملكك له ليس ملكا تاما، فترجع الأمور لمن؟ لمن يملكها ملكا تاما حقيقيا، وهو الله جل جلاله. إذن كلها هذه موعظة قرآنية ربانية لقلب ابن آدم حتى يراجع نفسه ويفهم الأمر الواضح من الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إن أكلت فاسأل نفسك: هل ما أكلته طريق إلى الجنة أو إلى الدار الأخرى؟ إن شربت فقل: هذه الشربة زاد إلى الجنة أو الدار الأخرى؟ إن نظرت النظرة قل: هذه زاد إلى الجنة أو الدار الأخرى؟ إن غضبت قل: هذه الغضبة خطوة إلى الجنة أو إلى الدار الأخرى؟ إن ابتسمت وفرحت قل: هذه الابتسامة والفرحة هل هي خطوة إلى الجنة أو إلى الدار الأخرى؟ وهكذا كل شيء في حياتك أن تزنه بهذا الميزان، وتذكر أنه إلى الله ترجع الأمور. فإذا هذا المعنى العظيم الذي يذكرنا الله به، والذي كانت موعظته تدور على هذه المحورية وعلى هذه المركزية التي جاءت في القرآن، وهي ماذا؟ علمنا بربنا عز وجل. فإذا هذه هي ما ينبغي أن نتفكره ونحن نقرأ هذه الآيات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا القرآن العظيم، وأن يملأ قلوبنا علماً به وتعظيماً له وإجلالاً له وتكبيراً له جل جلاله، فهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، وأن يجعل قلوبنا أعظم ما يكون فيها محبة الله وإجلال الله وإعظامه وإكباره سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.